الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأما قائد هوازن وملكها فقد كان شابا في عنفوان شبابه، هو مالك بن عوف النصري الذي كان يقود 20,000 من هوازن، يقابلهم في الجانب الإسلامي 12,000 مقاتل. كان مالك رغم صغر سنه، كما دل أسلوبه في تعبئة جيشه، محاربا ممتازا من الدرجة الأولى، وكان خبيرا عسكريا ومحنكا في رسم الخطط للمعارك ووضع الكمائن، بالإضافة إلى الشجاعة المتناهية التي بلغت حد التهور. وكان مع كل هذا يتمتع بسلطات مطلقة على جميع عشائر هوازن، لأنه كان بمنزلة الملك بينهم، توجوه واعترفوا بسلطانه المطلق. كانت خطة مالك بن عوف التي رسمها للمعركة خطة محكمة دقيقة، أكسبته الجولة الأولى في أول الصدام، حيث أنزل بالمسلمين هزيمة منكرة مزقت كتائبهم وجعلت بعضهم يدوس بعضا وهم يفرون من الشعاب عند طلوع الفجر في اتجاه مكة لا يلوون على شيء. كادت تكون النهاية المفجعة للجيش الإسلامي لولا أن ثبت الله الرسول صلى الله عليه وسلم ونفرا قليلا من خلصاء أصحابه استبسلوا وثبتوا حول نبيهم وأهابوا بالمنهزمين أن يعودوا إلى ساحة الوغى، فعادوا وجالدوا المشركين أعنف مجالدة وقاتلوهم أشرس قتال بقيادة نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى دارت الدائرة على الكفار ونزلت بهم الهزيمة الساحقة وكتب الله النصر المؤزر للمسلمين. أما أسلوب القائد مالك بن عوف في تنظيم جيشه وتعبئته وإعداده للمعركة فقد كان كما يلي: ورفع الروح المعنوية بين جنده. فقد وقف مالك خطيبا في هوازن مشيدا بهم ولافتا نظرهم إلى أن يثقوا بأنفسهم، لأنهم أكثر عددا من المسلمين وأقدروا بزعمه على الصبر والثبات منه. فمما قاله مالك بن عوف في خطابه لهوازن إن محمدا لم يقاتل قط قبل هذه المرة، وإنما كان يلقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فينصر عليه. وكذلك حشد نساء هوازن وأطفالها وأموالها خلف الجيش، فقد أصدر مالك أوامره إلى جند هوازن بأن يجعلوا نساءهم وأطفالهم ومواشيهم وراء الصفوف قريبا من ميدان المعركة. وهدف مالك من هذا التصرف أن يستبسل المحارب الهوازني في القتال، لأنه من الصعب على المحارب أن يفكر في الفرار فينجو بنفسه ويترك نساءه وولده وماله ليقع أسرى في أيدي أعدائه. فكان مالك بذلك يقصد أن يدخل في نفوس المحاربين من جنده عنصرا جديدا من عناصر الثبات والصمود. كذلك جرد السيوف وكسر الجفون، فقد كانت العرب ترى أن كسر جفون السيوف أبلغ في توطين النفس على الموت، وهو يعني عندهم عدم التراجع بل القتال حتى النصر أو الموت. ووضع الكمائن، فقد كان وادي حنين كما وصفه المؤرخون واديا أجوف ذا منافذ مختلفة وشعاب عدة. وكان مالك لديه كل المعلومات الجغرافية عن هذا الوادي، لهذا قرر أن يتبع خطة الكمائن لتكون ضربات هذه الكمائن أول ما يلاقيه المسلمون في الحرب. في الحروب القديمة بل وفي كل الحروب ليس أضر على الجيوش من تعرضها لضربات الكمائن المفاجئة. كان مالك بن عوف السابق إلى وادي حنين فاختار المكان المناسب لضخامة جيشه فعسكر فيه. وفي الليلة التي كانت صبيحتها معركة حنين انتخب مالك بن عوف عدة مفارز من رجال هوازن الأشداء وذهب بهم في ظلام الليل إلى الشعاب والمضائق التي سيمر أمامها جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك وزع مالك رداله إلى عدة فصائل نظمها على شكل كمائن، وبعد أن رتب هذه الكمائن ونظمها في ظلام الليل زيادة في الكتمان، أصدر إلى قادتها الأوامر المشددة بأن يهاجموا المسلمين في عماية الصبح وقبل أن ينشر الفجر ضوءه، ليدخلوا بذلك الفوضى على صفوفهم ويبثوا الذعر في نفوسهم ويشتتوا شملهم، ولا يتركوا لهم فرصة يعيدون فيها تنظيمهم. وهذا ما حدث بالفعل، فكانت خطة الكمائن أنجع الخطط التي اتبعها مالك بن عوف في حربه ضد المسلمين، حيث نزلت بهم على أيدي الكمائن هزيمة منكرة كادت تكون ساحقة مدمرة لولا أن ثبت الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، فثبت مكانه مع قلة من خلصاء أصحابه، كان ثباتهم جميعا سببا في إعادة تنظيم المنهزمين وعودتهم إلى قلب المعركة بعد أن فروا منها. كذلك اعتمد البدء بالهجوم واتباع خطة المباغتة، فكان ضمن خطة مالك بن عوف التي رسمها لمعركة حنين البدء بالهجوم، أي أن تكون هوازن آخذة بزمام المبادرة فتهاجم المسلمين قبل أن يهاجموها، لأن النصر يكون غالبا كما صرح مالك بن عوف لمن يكون بادئا بالهجوم. نفذت هوازن جميع الخطط التي وضعها للمعركة القائد العام مالك بن عوف، وقد آتت هذه الخطط المحكمة ثمارها في المرحلة الأولى من معركة حنين، فانكسر المسلمون حتى وصلت طلائع المنهزمين منهم ضواحي مكة. ويرى أن ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وقلة من خلصاء أصحابه من المهاجرين والأنصار ساعة الهزيمة أضاع على هوازن ثمرة انتصارها، حيث تحول هذا الانتصار إلى هزيمة ساحقة بفضل الله تعالى، ثم بفضل ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم والقلة من صفوة أصحابه. هذا الثبات الذي لما علمه المنهزمون المسلمون خجلوا من أنفسهم وكروا راجعين وقاتلوا هوازن أشد ما يكون القتال حتى هزموهم شر هزيمة. كان من خطط مالك بن عوف وأسلوبه في الاستعداد للصدام التخويف باتباع الحرب النفسية، بإدخال الرهبة في نفوس المسلمين من قواته، وذلك يجعل الأمر عسرا عليه. فقد جعل جيشه يظهر أكبر من حجمه الطبيعي بكثير، بحيث خيل لمن يراه من المسلمين عن بعد كأنه 100,000، وهذا المظهر ولا شك يكون ذا أثر في النفوس. فقد عمدت داهية مالك بن عوف بالإضافة إلى جيشه الحقيقي عمد إلى عشرات الألوف من الجمال التي جلبها معه وجعلها وراء جيشه الحقيقي كالجيش الاحتياطي صفوفا، ثم أركب عليها النساء، فبدأ سواد جيشه كأنه 100,000 مقاتل. وفعلا ظن المسلمون أن الجمال التي تحمل النساء تحمل رجالا محاربين، لا سيما والجمال تأتي في ذلك العصر بعد الخيل من أهم الأسلحة في الحرب، حيث كان العرب يحاربون وهم عليها كما يحاربون وهم على الخيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.